الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بالكلام على أحكام النكاح إلى الكلام على أحكام النظر. يقول: فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، وهذا امتداد للنظر. يقول: فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، وهذا امتداد للفقرة الأخيرة التي شرحناها وفيها كلام في غض البصر، فإنه قال قبل ذلك: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، لقوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والعينان جناهما النظر. وهذا الحديث متفق عليه. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر المجاهد فقال: اصرف بصرك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال في الفروع: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العلم هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر ملاذنها، وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، ويأتي يعني يأتي بيان ما ورد الشرع بجواز إطلاق النظر إليه. ثم يقول: والنظر ثمانية أقسام. الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. قال الأسرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، لما تقدم وقيل: إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه والكفين. هذا هو القسم الأول من أقسام النظر الثمانية، نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. أما قوله الأول، القسم الأول من أقسام النظر، نظر الرجل البالغ، يقصد الرجل البالغ هنا الرجل البالغ العاقل، لأن المجنون له حكم خاص نبينه، فالمقصود هنا الرجل البالغ يعني المكلف الذي هو البالغ العاقل. ويشمل وصف الرجل البالغ الفحل والخطية والمدبوبة والعنين والشيخ الهرم والمخنث. أما الشيخ الهرم فهو العاجز عن الوصف لشيخوخته، أما الدين فهو الذي لا يقدر على إتيان النساء، أما المخنث فهو المشبه بالنساء أو المتشبه بهن. نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. قال الأسرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء، نظره لمن؟ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، لما تقدم من الأدلة على تحريم إطلاق البصر والتنبيه على أضراره. تعبير البالغ لا يشمل الممسوحة والمجنون، فهو مع النساء الأجانب كالمحرم، وأما المجنون فلا يوصف نظره بتحريم ولا تحليل كالبهيمة، لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه، لأن المجنون لا يعقل، فلا يوصف النظر بتحريم أو بتحليل، ولكن يلزم المرأة أن تحتجب منه. وقوله نظر الرجل البالغ، فالرجل هنا أيضا نفهم منها أن الصبي بخلاف الرجل البالغ العاقل، الصبي الذي هو دون البلوغ. فالصبي على أقسام: إن كان مراهقا وهو من قارب البلوغ، المراهق في اللغة العربية أو في الشريعة يعني من قارب البلوغ، اقترب من البلوغ، لذلك هذا الاصطلاح يختلف ما بين العلوم النفسية والطبية وبين العلوم الفقهيه كما قلنا ليه راح عرفي، زي مثلا الطهاره طب والصيدله الشيء المطهر ممكن يكون في الشرع نجس مثل الكحول، هم يسمونه مطهر لان له قاتل للجراثيم، واضح؟ لكن من حيث الشرع هل هو مطهر؟ لا، الكحول نجس مثلا، واضح؟ فاذا ينبغي فهم عرف اهل الكل فن. كذلك هنا المراهق في الشريعه او في الطب من راهق البلوغ يعني اقترب من البلوغ ولما يبلغ، من حيث الطب المراهقه تبدا بايه؟ تبدا بالبلوغ، تبدا بالبلوغ وتقسم بها ثلاث مراحل: المراهقه الاولى والمتوسطه والاخيره، ده اللي تنتهي يمكن على 20 سنه او 21. في طبعا بقى الناس اللي بتجيلها المراهقه دي تعبير مجالي شويه، لو في ال 40 و45 يعني في تصرفات ممكن زي نوع من التعبير المجازي مش علمي يعني. القضيه اقسام مراهق وغير مراهق، سنفصل في اقسام الطبيب. الطبيب ان كان مراهقا فهو من قارب البلوغ، فهو كالبالغ على الاصح، لحكمه في النظر الى المراه الاجنبيه كالبالغ على الاصح. طيب ما معنى حرمه النظر في حق المراهق؟ من المراهق غير مكلف، من يجيب؟ يعني هنا نقول المراهق هو من قارب البلوغ فهو كالبالغ على الاصح. يعني ايه كالبالغ؟ يعني انه يحرم نظره الى المراه الاجنبيه. طيب ما معنى قولنا يحرم النظر في حقه مع انه غير مكلف؟ لا، المعنى عند الشك المقصود بقولنا حرمة النظر في حقه مع انه غير مكلف، معناه انه يحرم على وليه تمكينه منه، يحرم على وليه تمكينه من النظر المحرم، لانه لا حكم يتعلق بفعل غير المكلف لانه غير مكلف. لكن لما يكون يحرم في حقه النظر نفهم منها انه يحرم على وليه ان يمكنه من النظر المحرم، يعني يوجهه ويامره كما نقول تماما في الصلاه، مروا اولادكم بالصلاه. هل الصلاه واجبه على الصبي؟ لا تجب عليه، لكن يجب على ابيه ان يامره بها. ويحرم على المراه ان تنكشف امامه او ان تنظر اليه. هذا هو القسم الاول من اقسام الصبي. اما القسم الثاني فهو غير المراهق، يعني دون المراهق قبله، لكن مع كونه غير مراهق إلا أنه يقدر على حكاية ما يراه بشهوة. ويفرق بين الحسناء والشوهاء، فهذا أيضا كالبالغ. ومعنى الحرمة فيه ما ذكر، يعني أنه يحرم على وليه أن يمكنه من النظر. القسم الثالث من أقسام الصبي، الصبي الذي هو قادر على حكاية ما يراه من غير شهوة، قادر على حكاية ما يراه من غير شهوة، فهذا كالمحرم، هذا كالمحرم، كان هذا يدل على أنه غير مميز تمييزا يؤثر في هذا الأمر. القسم الرابع من الصبي من الصبيان غير قادر على حكاية ما يراه من أحوال النساء وعورتهن، فهو كالعدم، فهو كالعدم، فلا بأس بدخوله على النساء. أما الخنثى المشكل الذي لا يستطاع الجزم والقطع بانتمائه إلى أي لون، فهذا يعامل بالأشد، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح، ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبي. هذا فيما يتعلق بأقسام الصبي. من الأجنبيات اللائي لا يحل للرجل النظر إليهن مطلقته، يعني رجل كان متزوج امرأة ثم طلقها وانقضت العشرة يعني وطلقها، فهذه الأجنبية لا يحل له أن ينظر إليها، واضح؟ يقول الإمام أحمد لا يأكل مع مطلقته وهو أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها. كيف يأكل معها؟ ينظر إلى كفها، لا يحل له ذلك. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمرأة بعد الطلاق تعتبر امرأة أجنبية، فلا يحل له لا الخلوة بها ولا النظر إليها ونحو ذلك. يقول في منار السبيل: فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. ويأتي والنظر ثمانية أقسام: الأول نظر الرجل البالغ ولو مذبوبا. قال الأكرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الفتيان على النساء، للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، لما تقدم من الأدلة على تحريم إطلاق البصر والتنبيه على أضراره. وقيل إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى إلا ما ظهر منها. قوله وقيل إلا الوجه والكفين، قال القاضي يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة، ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة. واستدل بحديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وسوف تشير إلى أن هذا ليس في العرض. استدل أيضا بأن الوجه والكفين ليس بعورة، فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة ما دام ليس عورة، فإذا لا يحرم النظر إليه ما دام ليس هناك ريبة أو شهوة أو فتنة أو كذا كوجه الرجل تماما. هذه الاستدلالات التي ذكرها القاضي ردها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لإحدى كل مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، وبحديث أم سلمة لما دخل عليها وحفصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. وكان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الخثعمية تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه الأدلة على وجوب غض البصر عن المرأة الأجنبية وعدم جواز النظر إليها. يقول ابن قدامة وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، يعني إذا أراد أن يخطب المرأة فإنه يجوز له أن ينظر، فهذا يدل على تحريم النظر إلى المرأة في غير هذه الحالة. إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه؟ لو كان إطلاق النظر مباحا على الإطلاق واضح لمن يريد الخطبة وغير ذلك، فما وجه التخصيص إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلا بأس أن ينظر إليها؟ ما وجه التخصيص إلا إذا كان الأصل هو التحريم ويباح عند الحاجة النكاح وغيره كما سنبين. يقول وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه، خطر أن حديث أسماء لما أظن عامة المحدثين، وكان علامة الألباني رحمه الله تعالى تحمس لتحسينه بنوع من التكلم حتى لو فرضنا صحته فينبغي أن نلجأ إلى الجمع، فيحمل على أنه كان قبل نزول نصوص الحجاب لأن الحديث التي تمنع ذلك هي ناقلة عن الأصل فتقدم، ما ينكر عن الأصل فإنه يقدم كما هو معلوم. في نفس الوقت هناك نكارة في متن حديث أسماء، أولا في هذا الحديث أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق أو شفافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إلى آخر الحديث، وهذا شيء يعني أفضل يعني يتصور أن الرسول عليه السلام معروف بارتباط الوسيط بأبي بكر وأسماء بنت أبي بكر، وكان يتردد على بيته صباح مساء في مكة، لا يتصور أن يكون هذا ذأب أسماء رضي الله تعالى عنها دون أن ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت نفس الحديث فيه نكرة، من يقول أين هي المثل يا أسماء إن المرأة إذا حاضت وإذا بلغت الحيض فلا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وإشارة وجه الكفين. نعم معناها يؤخذ من الحديث أن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه يصلح أن يرى منها الوجه والكفين، هل هذا صحيح لغوية الأدلة التي ذكرناها؟ بمعنى هل يجوز النظر إلى وجه وكفين المرأة الأجنبية؟ لا يجوز، الأدلة الكثيرة التي ذكرناها وبدليل حديث الخطبة معنى إباحة النظر للمرأة إذا رد خطبتها أن الأصل خلاف ذلك وأنه حرام أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. واضح؟ نفس الحديث فيه نوع من النكارة في الناس ويقول إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك. فهذا يتعارض مع أدلة القرآن في الأمر بغض البصر ويتعارض مع هذه الأحاديث الكثيرة التي تأمر بغض البصر بمعنى أنه يحرم النظر إلى الوجه والكفين. واضح؟ طبعا هذه المسألة الحقيقة يعني أشبعت بحثا بالتفصيل وقلت فيها كتب كثيرة جدا وكتبت فيها في عودة الحياة حوالي 253 صفحة فقط في مسألة الليل والوجه والكفين. فالمراجعة يعني من شأن يراجعها في الجزء الثالث من 181 إلى 434 بالتفاصيل بكل ما يتعلق بها من أدلة وشبهات ونحو ذلك. لكن مما يؤلم في الحقيقة أن بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحد تلامذته ممن كان معنا هنا في الإسكندرية يمكن في أوائل الثمانينات للأسف الشديد كان هو يقوم على الاقتراب من الشيخ في الفترات الأخيرة. فكأني فهمت من بعض التصريحات في بعض المناسبات أنه هو الذي أشرف على طباعة الكتاب الذي أوصل فيه أنه لا يطبع إلا بعد موته رحمه الله تعالى. هو كتاب الرصد المفحم، نبرة الحدة أشد ما تكون ولم تعهد من قبل في أي كتاب سابق حتى من العنوان نفسه. الظاهر أن هذا الأخ هو الذي تدخل وعبث بالكتاب وغزاه بهذه الأبراج الشديدة جدا، يعني لأن الشيخ ما كان يقدر على متابعة الطباعة أن هو الكتاب طبع بعد وفاة الشيخ بإشراف هذا الشخص. مضطر أن أشير إلى هذا الإشارة سريعا الآن، ربما يأتي وقت نتكلم بالتفصيل على هذا الكتاب، لكن عنوان الكتاب فيه ملاحظات منها أن العنوان اسمه الرد المفحم على من تشجل وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقول العلماء إنه سنة ومستحب. عنوان طويل يعبر عن مذهب الشيخ في هذه المسألة، الرد المفحم على من تشدد وتعصب. هذه أول ملاحظة، إن من يخالف في هذه المسألة لا يطلق عليه إنه متشدد وإنه متعصب. وحذرنا كثيرا من أن إحنا ننزلق إلى استعمال مفردات أعدائنا، ما يجوزش إحنا نستعمل مفردات أعدائنا الإصطلاحات التي يتداولها أعدائنا لأغراض خبيثة. لا ينبغي أن نقع نحن في هذه الورطة أن نتصف أخاك إذا اختلفت معه مثلا أنه متشدد أو متعصب أو هذا. هذا نوع من الحجر على المخالف في مسائل قد تكون سائغة وقد يكون رأي هذا الشخص الذي يقول متشدد هو المتبيع، وممكن الطرف الثاني يصف بأنه متبيع ومتساهل ومترخص ترخصا جافيا مثلا. لكن مثل هذه المسائل لا يجوز أن يوصف المخالف فيها بالتشدد والتعصب، لا يجوز مثل هذا. فيبرد استعمال كلمة الإرهاب التي شاعت استعمالها على أمثلة خصوم الدين وخصوم الدعوة، واضح فلا ينبغي أن نستعملها أبدا. نعبر عن المعاني إن كانت معاني مقصودة وصحيحة بعبارات تحلم من هذا الاشتباه، وهذه سنة القرآن وهذه القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فلا يجوز لنا أن نستعمل العبارات المهمة، لأن اليهود كانوا ينحنون بهذا الكلام راعنا يا محمد كأنهم يسبون الرسول عليه السلام والعياذ بالله بالرعونة. فنزل القرآن يعني يأمر المؤمنين بالاحتياط في عبارتهم، ما دامت كلمة مهمة ومشتبهة فاستعمل الأصرح منها أن تقول انظرنا بدل راعنا لأنها تحتمل معنيين. فكذلك نفس وصف المخالف في مثل هذه المسألة بأنه متشدد أو متعصب هذا مما لا يجوز بحال من الأحوال، مثل ما وصف بعض العلماء علماء نجد في قضية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بأن هذه بدعة بل وضلالة. هذا نص عبارة أحد العلماء رحمه الله. هذا أيضا مما لا يجوز، لأن مثل هذه المسألة ليس مما يطلق عليه أنه بدعة وضلالة، خلاف في مسألة يسيرة جدا كهذه المسألة بأدلة فيها مشتغلة واضحة. فمن هذا مما لا يجوز أن يطلق على المخالف فيه بالبدعة والضلالة كما فعل بعض الأفاضل. يعني أنا أنافع على هذا كي لا يقتدى به بذلك، ولكن يعني إن شاء الله ربنا يعفو عنه يعني في هذا. فهذه أول شيء أترد على من تشدد وتعصب. الأسلوب في الكلام في هذه القضية الآن موضوع القسمة الثلاثية. الناس من عندها كده تروح جايبة تعمل وسط، كل واحد يعتبر ما هو عليه هو ده الوسط، فمن خالفه يمنة أو يسرى فهذا إما مفرط أو مفرط، فيحط نفسه هو الوسط واللي سابق ومتدرج ومتشدد إلى آخره. إحنا لابد نتفق الأول مين الوسط، يعني المجتمعات الآن أو الناس اللي بيصفون الملتزمين بأنهم متطرفون، فيعني هي خلاص كأنها صارت عرف عادي لهم متطرفين هم اللي بيلتحوا اللي بيفعلوا كذا أو كذا، أو متشددين أو متزمتين أو المتعصبين إلى آخر هذه العبارات. فالخلاف بيننا وبينهم في الوسط، مسألة الوسطية مين الوسط؟ نحن عندنا يقين لا يتزحزح أن الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعرنا في ذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا هداية إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسط، فلو خالفنا كل من على ظهر الأرض من البشر في هذا المبدأ فلا زحزح على الإطلاق، لا نتزحزح أبدا على هذا المبدأ الصارم، وهو أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام هذا هدي رسول الله عليه السلام وهذا حكم الإسلام في أي مسألة فهذا هو لابد أن يكون الوسط، لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا أخيارا، وضح هذه هي الأمة الوسط وهي خير أمة في الناس وهي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فلا زحزح المؤمن أبدا مهما سمي هذا الحق بألفاظ منكرة. ونتمثل قول الشافعي رحمه الله تعالى إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فهذه واحدة المشكلة، كل واحد بقى يضع لنفسه وسط، يعني مثلا ما عليه المجتمع الآن بعض الناس تعتبر هذا هو الوسط، فإذا من سيمنت أو يصرف أنت متضغط لخص أطراف الأمور إما الإفراط أو التفصيل، فهذا هو اللب القضية. المتطرف هو الذي ينحرف عن هدي رسول الله عليه السلام، فأي نوع من الإحراف هو المتطرف، الذي يصافح النساء هو المتطرف الذي يتعامل بالرياء متطرف لأنه حاد عن الوسط وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بالتساهل في استعمال عبارات، ونقع في نفس الفخ الذي نصبه لنا أعداؤنا، ومع كثرة الاستعمال خلاص يعني أصبحت في نوع من السخرية مع كلمة متطرف وإرهابي وأصولي ومش عارف إلى آخره، لدرجة الإنسان دلوقتي ما عادش يستفز، يعني مثل ذي قصر من كثرة استعمالها خلاص إرهابيين إرهابيين هنعمل إيه؟ نعمل لهم إيه؟ الذي قالنا إلى هذا الاستطراد قول الشيخ رحمه الله الرد المضحم على من تشدد وتعصب. هذه أول ملاحظة على العنوان، أن مثل هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء لا يجوز فيها أن يوصف المخالف بمثل هذه العبارات من التشدد والتعصب. دليل أن ممكن المخالف لو هي مسألة البراعة في استعمال ألفاظ المخالف ممكن يكون الرد على من إيه؟ تتيب وترخص وتساهل إلى آخره، وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب. ألزم ليس العالم هو الذي يلزم، إنما الشرع هو الذي يلزم الأدلة وليس العالم. وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقول العلماء إن ذلك سنة ومستحب، ولم يقنع بقول العلماء، هي خطيرة جدا، هي خطيرة الكلمة دي، ولم يقنع بقول العلماء، كأن بحث فيها إجماعا وكأنه يقص كل المخالفين بأنهم ليسوا من العلماء، يبقى كل مخالف ليس من العلماء، ولم يقنع بقول العلماء إنه سنة ومستحب، مع أن أكثر العلماء المحققين على خلاف ذلك. فهذا أيضا دي ملاحظات فقط عن العنوان. أما المحتوى سيطول الكلام جدا فيه، نرشد الإخوة ما نحتاج للتفاصيل يرجع إلى البحث المشار إليه. يقول في منار السبيل: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل لما تقدم، وقيل إلا الوجه والكفين. طبعا يؤخذ من السياق هنا أن المذهب الحنبلي الظاهر فيه أنه لا يجوز النظر لشيء منها سواء كان الوجه أو الكفين أو غيرهما. طبعا وقيل إلا الوجه والكفين لأنه بعد ما حكى المذهب الأصلي قال وقيل الوجه والكفين، فهذا يدل على أنه يعتمد المذهب الأول وهو العموم. يقول إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس الوجه والكفين. حكى الألوسي رحمه الله تعالى أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الوجه والكفين عورة في النظر من المرأة وإن كان ليس عورة من الحرة في الصلاة، وهذا بحث مهم جدا حيث تكلمنا عنه قبل بالتفصيل، وهو أن هناك فرقا بين العورة في النظر وبين العورة في الصلاة. العورة في النظر المرأة كلها عورة في باب النظر، يعني لا يحل للرجل أن ينظر إليها الأجنبية، أما في الصلاة المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وهذا يعني إجماع من العلماء أن المرأة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين في ذات الصلاة، بل يكره الانتقاض داخل الصلاة إلا إذا كان تصلي بحيث يراها رجال أجانب فتنتقد ليه لتستدر عنه، لكن لو المصلى مثلا معزول ولا يراها رجال ففي هذه الحالة يكره أن تنتقد داخل الصلاة. يقول لطي: وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكفين إن أمن في الفتنة وليس بمعول عليه عندهم. هذا مذهب ضعيف داخل العلماء الشافعية. وأفكر بعض أجلته ما ظهر منها بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلا على أن عورة الحرة ما سواهما، وعلل حلمة نظرهما بما ظن في الفتنة، فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة. يقول ألوسي: وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حتى ما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقا في غاية البعد، فتأمل. يعني هؤلاء بعض الشافعية الذين أباحوا إظهار الوجه والكفين، واضح، مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقا، هذا يكون في غاية البعد. لماذا؟ لأن غض البصر في هذه الحالة سيكون أمرا صعبا للغاية، يعني واضح، سيكون أمرا صعبا للغاية أن النساء يكون مشرفا ثم يؤمر الرجال بغض البصر، خاصة في الأوضاع المأساوية التي نعيشها الآن، أوضاع النساء والتحلل والتبرج وهذه الأشياء المعروفة جعلت من الصعب إلى حد كبير، إلا على من يسره الله عليه أن يغض البصر كما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بوجود هناك الأمر في غاية البعد أن يباح على الكشف ويحرم. قد يقول بعض الناس يعني إذا بعض الناس تتفلسف يعني ويقولوا طيب لابد أن تكون النساء مكشوفة إلا هيغض البصر عن بلد، كل من يغض من أبصاره، واضح. فلو لم تكن وجوه النساء مكشوفة فعما يؤمر بغض البصر؟ ما الجواب؟ صحيح، نعم مضبوط، نعم. ولم يحدد الله تعالى لم يقيد غض البصر عن ماذا، واضح، فيشمل امورا كثيره جدا. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، كل من يغضوا من ابصارهم. غض البصر هذا عام في اشياء كثيره ليس فقط عن المراه، وانما غض البصر ايه يعني مثلا الرجل يغض بصره عن عوره الرجل، هذا داخل في الامر بغض البصر، وهكذا يعني انواع ما يغض البصر عنه انواع كثيرة. ممكن يكون نساء أهل الكتاب اللي يعيشنا في مجتمع مسلم، فأيضا يكون الأمر فيه بغض البصر كي لا يفتن يعني بهن، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من الأقسام النظر الثمانية. القسم الثاني: نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة، لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقبيحة في معناها. إذا هذا هو القسم الثاني من أقسام النظر، النظر إلى المرأة التي لا تشتهى يجوز لوجهها خاصة، يجوز أن ينظر لوجه المرأة العجوز التي لا تشتهى. ما الدليل؟ الدليل هو قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. طبعا هذه الايه والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد، وهي المراه التي كبرت في السن وقعدت عن المحيض وعن الحمل ولم يبق فيها بقيه من جمال. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني يضاف الى هذا الشرط أن لا يكون لها رجاء أو مطمع في النكاح. لماذا؟ كان يمكن أن تكون لك امرأة من القواعد ولها أرب في النكاح، فهذه ليست لها هذه الرغبة. لماذا؟ لأن الغالب أن المرأة تتزين لتجلب الخطاب أو كذا، واضح. لذلك قال: والقواعد النساء اللاتي لا يرجون النكاح، فإن كانت ترجو النكاح فهي ليس لها هذه الرغبة المذكورة في هذه الآية. اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، فليس عليهن جناح، هذه ارتبط تصير حكم الايه؟ لا جناح عليكم، لا حرج عليكم، حكم الايه؟ الاباحه، يعني هذه الصيغه يستفاد منها الاباحه، فليس عليهن جناح اسم يعني ان يضعن ثيابهن، ان يضعن ثيابهن التخفف من بعض الثياب، والمقصود بالثياب هنا الملاءه او الاعلاء او الجلباب، لكن تبقى في درع وخمار، يعني تكشف الوجه والكفين، هذه هي الرخصة. وهل يمكن أن يقول قائل إن المقصود بقوله تعالى يضعن ثيابهن يعني يضعن ثيابهن بحيث تنكشف عورة؟ طيب وأنتم تقولون إن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، لو كانت المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين بالنسبة للأجنبي، فإذا ما الذي تضعه القواعد بخلاف حال الحرائر؟ ولذلك كانت هذه الآية من أقوى الأدلة على وجوب الاحتجاب الكامل لبدن المرأة، لبدن هذه الرقبة القواعد بالشروط المذكورة فيها، فدل على أن الحرائر الشابات لسنا بنفس هذه المثابة، بل يبقين مكتورات. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن كما قال ابن عباس الجلاليب، يضعن الجلاليب. والدرع دي أقرب ما تكون لما يسمونه الآن الفستان أو العفاء التي تأتي من الكتف، يعني هو ذا الدروات كمار ما يكون فوق. واضح أن يضعن ثيابهن دي المقصود بها، ثيابهن يعني الجلاليب ويكشفن الوجه والكفين غير متبرجات بزينة، ده شرط آخر، غير متبرجات بزينة، يكشفن غير متبرجات بإظهار زينة، غير متبرجات بزينة هذا إيه الإلاح، وأن يستعففن خير لهن. فالتقوى فوق الفتوى، الفتوى ذو الإلاح لكن التقوى فوقها، وأن يستعففن يعني بإبقاء الجلاليب خير لهن، والله سميع عليم. هذا فيما يتعلق بهذا القسم، وهو نظر الرجل لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيذوب وجهها خاصة، لقوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. والقبيحة في معناها يعني يقاس عليها القبيحة بعلة أنها لا تشتهى، امرأة ذميمة أو قبيحة أو مشوهة لسبب أو لآخر بحيث لا تحسن الرجال لما نظروا إليها، ففي هذه الحالة لها أن تأخذ نفس الرخصة التي هي القواعد الاجتماعية في المعنى. وألحق بعض العلماء العجوز بالشابة، بعض العلماء احتياطا قالوا حتى العجوز تلحق بالشابة في عدم جواز النظر إليها، لأن الشهوة لا تنضبط، لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوضع، هذه المرأة تكون محل الوضع. وقد يبلغ بعض الفساق من جناءة نفوسهن أن يتطلعن حتى إلى المرأة العجوز، فمن ثم قال العلماء بما أن أمور الشهوة لا تنضبط فالأحوط يعني منع نظر الرجال إلى المرأة حتى لو كانت عجوزا. واستدلوا بقول الشاعر ولكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لآسف. القسم الثالث من أقسام النظر، نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذلك فيها للحاجة، أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائها. طبعا الحقيقة هذا الموضع والمواضع التي تأتي في العقد إن شاء الله تعالى تبين للناس كيف أن الإسلام دين اليسر ودين يتعامل مع الحياة الواقعية وليس مع خروج ونظريات خيالية. فمع الفتوى في ستر المرأة سترا كاملا عن أعين الأجانب، مع ذلك هناك قدر من المرونة ومراعاة الظروف التي تطرح بالنسبة للمرأة وتحوج إلى نوع من التكشف، واضح؟ فهذا أيضا من يسر والتمسك الإسلام. والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه حرج جاء في الدين نفس ودخلت عليها من، فطبعا تكون قطعية الدلالة على العموم، تكون قطعية الدلالة عن وجود كلمة من، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر إلى آخر الحديث الذي تدل على سماحة الإسلام ويسره، فهو بتعالى واقع. وإن كان الناس الحقيقة لجهلها الآن عندها تصورات يعني كاذورية تتعلق بالمتدينين، يعني بعض الناس فعلا مش مبالغة بحقيقة، فعلا في ناس تتصور إن الأخت المجذبة أو المنقبة ليل نهار هي نفس لبس ده، واضح؟ متصورين كده، ما أعرفش جالهم منين الكلام ده، لكن هنا دي مشائعة الحقيقة، يعني مش واحد ولا اثنين، دي ظاهرة كده بشكل ظاهرة، إن هو عندهم تصور إن دول يعني ليل نهار قاعدين بالجلباب الاسود مثلا او النقاب والقفازين وكذا كل حياتهم على كده، يعني مع زوجها ومع ابيها ومع اخيها واخواتها، دي شيء يلازمها كذي الجهه. فهذا الحقيقه من الاشياء التي قد تحدث عند هؤلاء الناس بالنفور، ويتصور هذا الشيء لا يستطاع. بعض الناس يقول طيب اذا يعني كيف تتزوج؟ كيف يراها من يريد الزواج ولا يعلم ان هذا استثناء؟ وهذا ما سنتكلم عليه في القسم الرابع، نظر الحرة لبالغة يخطبها، يجوز له أن ينظر إليها. فعند الحاجة الأمر واقعي ومالي فيه مرونة كثيرة. هناك صور أخرى حقيقة يعني لهذه الاتفاقات، مثلا في القضاء المقاضاة في عند إمضاء العقود واضح يجوز أن الإنسان أو القاضي يطلب أن يتحقق من شخصيات المرأة التي تعامل معها في قضية مثلا معينة، ففي هذا الحال القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة حتى يتعرف عليها، أو قضية اختلاف في عقد أو شيء من هذا. فما يثار أيضا من شبهات كيف التعرف على هوية المرأة وكذا، هذا حتى هذا موجود، ولكن الذي نقوله أن سهل التعرف على هوية المرأة بأن توظف امرأة تنظر إليه، وكفى الله المؤمنين الفتاة. الأمر ليس مرهقا إلى هذا الحد، لكن أحيانا يحصل نوع من التعسف. حتى بلغ الأمر لبعض العلماء الأفاضل أنه جعل أن من الظروف التي تبيح للمرأة الكشف الوجه والجفين إلى اضطهدت المرأة وتضررت ضررا بليغا ناس تحمله بسبب التزامها بذلك في بعض المجتمعات أو في بعض الظروف، فرخصوا لها من باب الاضطرار إلا ما اضطررت ذلك. فإذا يبلغ المرونة للتعامل مع المتغيرات الواقع كثير فتوى من الكائن من داخل نفسها الحكم الشرعي، لكن عند الفتوى يراعى ظروف الناس، قد يحصل نوع من الايه من تطبيق للقاعده اذا ضاق الامر اتسع، وهذه من القواعد الشرعيه يعني المعروفه. اذا هذا هو القسم الثالث، نظره للشهاده عليها، نظره للشهاده عليها. وفي ذلك يقول الامام احمد رحمه الله تعالى: لا يشهد على امراه الا ان يكون قد عرفها بعينها. لا يصلح في ساحه القضاء الشرعي طبعا ان يشهد على امراه الا ان يكون عرفها بعينها، لابد ان الشاهد يرى وجهها ويقول نعم هذه المراه التي رايتها تفعل كذا، واضح؟ فلا يصلح ان يشهد على امراه الا اذا كان عرفها بعينها وبيد وبشخصها. فهذا ايضا نوع من المرونه مع الواقع ومراعاه احتياجات الناس. مثلا التداوي، للتداوي يجوز للمراه ايضا ان تتكشف اذا فقدت طبيبه ماهره في التخصص الذي تحتاج المرأة إليه، وهكذا. يعني في استثناءات كلها ترفع الحرج عن المسلمات بخلاف ما يتصوره بعض الناس. الثالث نظره للشهادات عليها أو لمعاملتها. لو حيجري أي نوع معين من أنواع التعامل بين رجل أجنبي وامرأة ففي نحو بيع مثلا أو إيجارة، ففي هذه الحالة له النظر إلى وجهها ليعرفها بعينها أن هذه الذي يتعاقد معها، والله. فحتى باب التلاعب بموضوع النقاب أو توزيع الوجه الشريعة نفسها هي التي تتكلم أن هذه الأوضاع لابد من التعرف على المرأة بالنظر إلى وجهها، فيرجع يعني عليها بالدرك. قال الإمام أحمد: إن كانت عجوزا رجوته، وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك، ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة. يعني يكره نظر إلى وجه المرأة في هذه الحالة إذا خشي أن يفتن بها أو يستغني عن المعاملة. ما دام يستطيع أن يستغني عن التعامل مع المرأة التي تحوجه إلى أن ينظر إليها فيستغني عن المعاملة. فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس. أما مع الحاجة، الحاجة إلى رؤية وجهها كالأمثلة التي ذكرنا، وعدم الشهوة أو الأمن من الفتنة، ففي هذه الحالة لا بأس بأن يراها في هذه الأحوال. إذا هذا هو القسم الثالث من أحكام النظر. القسم الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا حديث حسن. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثيرة. انتهى. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال ابن عبد البر: كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج. وكذا أمة مستامة. هذا هو القسم الرابع من أقسام النظر، أنه يجوز للرجل البالغ العاقل أن ينظر لحرة بالغة إذا أراد أن يخطبها. بعض الناس كانت تتوهم أنه يراها بعد ما إيه؟ بعد ما يخطبها. بعد ما يخطبها يعني يقول لك إذا أراد أن يخطب امرأة فينظر إليه. ف فإذا أراد يعني بعد ما يريد، لا طبعا، إذا أراد يعني إذا أقبل على عدم يعني أو فكر في ذلك فله أن ينظر إليها، لأن ذلك أحرى أن يؤذم بينهما. يقول في الشرح: ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاح، هذه لا يختلف عليها، وفيه أحاديث كثيرة. قال ابن عبد البر: كان يصلى وقيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أقوم العوج. أقوم العوج يعني كأنه يخفي العيوب يعني الشحم وكذا. طبعا الشيء مما يتغير بتغير ثقافة الناس ووعيهم، لأن طبعا كان فيما مضى كان عهد قريب إلى حد ما كان ينظر للسمنة على أنها شيء يعني علامة الصحة والنضارة وكذا. لا طبعا السمنة بكل تأكيد هي أم الأمراض، السمنة في مرض خطير جدا وليس بالأمر السهل. فيعني دي من المفاهيم مش تؤخذ، أنا موجودة في كتاب فقه يعني كقضية مسلمة، لكن هذا مما صار عند الناس واحد بمدى ضرر يعني هذا الأمر. نتكلم الآن عن بمناسبة الكلام عن هذا القسم من أقسام النظر إلى ضوابط الترخيص في النظر إلى من أراد خطبته. هل النظر المرأة المخطوبة يعني متروك هكذا بلا حدود وبلا ضوابط؟ لا، هناك ضوابط يحكم بها الترخص في النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها. أول هذه الضوابط أنه يجوز أن ينظر إليها ولو لم تعلم به، يعني لا يشترط أن المرأة تستأذن وتوافق على أن ينظر إليها الرجل، لكن يجوز له أن ينظر إليها حتى لو لم تعلم هي به، وهو في هذا الحال معفور عنه لأنه يريد خيرا. والشريعة لأن مصلحة التوفيق إلى الزواج مصلحة كبيرة جدا عند الشرع الشريف، فمن أجل ذلك هنا تغاضى عن موضوع النظر من أجل المصلحة التي ترجى، لأن التوفيق بينهما في النكاح هذا عظيم جدا، وهذا ضرر مؤقت فيمكن التغاضي عنه من أجل تحصيل هذه المصلحة. من يأتينا بأدلة من القرآن الكريم على إباحة النظر إلى المخطوبة؟ أحسنت. في مقدمة سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا يحكم على المرأة بأنها تطيب له حتى يراها. فهذا يطبق يعني يطبق من الآية: فانكحوا ما طاب لكم، فلن تطيب إلا برؤيته. دليل ثاني مثلا من سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. من هنا إيه؟ تغيبين إشارة إلى أنه يجوز أحيانا أن لا يغض البصر كمثل هذه الحالات التي ذكرنا، وفي مقدمتها النظر من أجل الخطبة، لأنه قال من يعني إشارة أن أحيانا لا يغض البصر، في حين أنه قال ويحفظ فروجه ولم يقل يحفظ من فروجه، لا بحفظ الفرج عن الإطلاق، لكن البصر قال من يغض من أبصارهم. في دليل ثالث في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. كيف يعجب حسنهن إلا بالرؤية؟ المهم يعني أول ضوابط في الترخيص بنظر المرأة التي يريد خطبتها أنه يجوز أن ينظر إليها ولو لم تعلم به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظر وأطلق ولم يقيدها. فعن أبي حميد رضي الله عنه: وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها. إذا خطب يعني إيه معناها؟ إذا أراد أن يخطب، إذا خطب يعني إذا أراد أن يزينه. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فتطهروا. إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. واضح. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 97. وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو محمد ابن مسلمة الأنصاري. فقال سهل ابن أبي حسنة: رأيت محمد ابن مسلمة يطارد بسينة بنت الضحاك. يطاردها بإيه وراء؟ يطاردها بإيه؟ بعينه، يعني يتعصبها كأنه يطارد من شدة الاجتهاد في النظر. يعني رأيت محمد بن مسلمة يطارد بسينة بنت الضحاك فوق إدجار لها، يعني هي كانت فوق الطرح، بس الطرح هنا له صفة معينة، الطرح بدون سور. الإدجار هو الطرح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه، فعشان كده تمكن من رؤيتها. لو في سور ممكن لا يرى، لكن الجار الجار يعني صفح ليس حواليه ما يرد الناقض عنه. رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجدار لها ببصره طردا شديدا، فقلت أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقي في قلب امرئ خصبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وهذا في الصحيحة رقم 98. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني حقيقة لو تأملنا كلمة إن استطاع، أنا أتحسر أشد التحسر على واقع المسلمات الآن. يعني معناها أن المسلمة تجتهد اجتهادا شديدا في ستر نفسها عن الأجانب كي لا يراها أحد. فهنا تقول له يعني إن استطاع، يعني أنت واجتهادك يعني. أن هذا شيء صعب وعسير، فإن استطاع أن يرى منه واضح، يعني هذا شيء بعيد أن يتمكن. لكن لأن المرأة نفسها تعرف قدر نفسها وتطول نفسها عن أن ينظر إليها الرجال. إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يقول جابر: فخطبت جارية فكنت أتشبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. وهذا حسنه الحافظ في الفتح. أما نظره إليها بإذنها، يعني ممكن ينظر إليها بدون إذنها ويمكن أن ينظر إليها بإذنها. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. أجدر هذا أقرب أن توجد الألة والمودة بينكما. قل اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأمطار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، يعني كان متحرجين من أن يمكنه من رؤيتها. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، خدر ستر يكون في أقصى البيت تجلس فيه الأغراض بشدة حائها لا تخالف الناس. فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشرك. كأنها أعظمت ذلك، يعني وإلا فأستحلفك بالله لا تفعل، لكن إن كان مدام رسول الله هو الذي أمرك بذلك فتستطيع أن تنظر. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشرك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها، يعني حسن معاشرتها معه. هذا هو الضابط الأول، أنه يجوز أن ينظر إليها ولو لم تعلم به، طبعا فضلا عن إيه؟ أنه يجوز أيضا بعلمها بالباب أولى. الضابط الثاني: يقوجد جواز النظر بما إذا غلب على ظنه إجابته. يعني إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا تقدم لولي المرأة أو المرأة نفسها لا يوصف عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن ينظر إليه، ما يتحكيش ونظر في البصر، لأن الخطوة في هذه الحالة إلى النظر لا مسوغ له، لأن هو لم يمضي هذا النكاح. فإذا يقيد جواز النظر بما إذا غلب على ظنه إجابته، فمتى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجوز. كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يجاب إلى ذلك. الضابط الثالث: أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون النظر بلا خلوة، لأن الخلوة محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر. الشرع أجاز النظر لكن لم يرد الخلوة، فبقيت الخلوة على التحريم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة خشية الوقوع في المحرم. الرابع أو الضابط الرابع: أنه يجوز النظر إن أذن ثوران الشهوة، وهو التلذذ بالنظر إليها ولا لذيبة. قال أحمد: ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة. الخامس: من يريد خطبة المرأة أن يكرر النظر، أن يكرر النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوره ويتأمل المحاسن، لأن المقصود إنما يحصل بذلك. وإذا احتاج لرؤيتها أكثر من مرة لأن واحدة لم تفي بالمطلوب جاز، يعني إن كانت أي نوع من الأعذار تحيا مثلا أن ينظر، لم تكن الصورة واضحة، أي عذر لم يحقق المصلحة فإنه يجوز أن يراها مرة ثانية، مرة ثانية نفس الشيء ولم يستطع الجزم بأنها يعني تناسبه يطلب تكرار مرة ثالثة لا حرج، أو حتى إن كان يختبئ فيختبئ أيضا إلى أن يراها. واضح؟ فإذا هذا هو الضابط الخامس في هذه المسألة، أنه إن احتاج إلى تكرار النظر فليكرر النظر، والله رقيب عليه. فكلمة إن احتاج تدل عند الحاجة فقط، لكن ما يحصل من الترخص الآن طبعا شيء يعني مؤسف جدا. بعض الناس فعلا بقى تتصرف في هذه المسألة وتكون بنته مثلا متبرجة وتمشي في الشوارع بأبها زينة وكذا، ثم إذا جاء رجل يخطبها يقول ما عنديش بنات تتكشف عن الرجال. طيب ما هي مشوفة على الرجال في الشوارع لما تيجي عند الرخصة الذي أباحها الله، خلاص بقيت يعني في نفس الوقت بيكثر سؤال كثيرة يعني جدا في الإخوة، وهي الموضوع عن يزور الخطيبة هذه ويجلس معها ويقول لا بيجي محرم معانا وكذا وهي منقبة إلى آخره. هذا السؤال بيتكرر كثيرا، لابد أن نضع الأمور في حجمها وضوابطها. الخطبة ما هي الخطبة؟ الخطبة عبارة عن وعد بالزواج، الخطبة وعد بالزواج. في ناس تعامل مع الخطبة على أنها مثل العقد، واضح؟ فالخطبة مجرد وعد بالزواج، فلذلك هي رابطة ضعيفة. فليحذر الآباء طبعا والأولياء التساهل في هذا الأمر، بما أن هذه الرابطة رابطة ضعيفة هي قابلة لأنها تنفصل، مش حاول تنفتح. الناس اللي بتعمل برضه ايه فسخ الخطوبة، وده كلام غير صحيح. الفسخ بيكون ايه؟ عقد تم، يبقى ده اللي يقال فيه فسخ. ها الفسخ اذا حصل مثلا ارتد الزوج او حصل شيء من هذا، وان تكون الفصال بينهم فصاح مش فسخ. ها الشاهد يعني انه بيستعملوا لفظ ايه فسخ الخطوبة او فسخ الخطوبة، هذا شيء محتمل وواقع. فبما ان هذه الرابطة رابطة ضعيفة لابد ان يكون الناس بالذات المتزوجين تهديد حدودهم، يعني ان الخطبة واعد للزواج مش زواج. فبالتالي المرأة بالنسبة لك امرأة اجنبية تماما مثل اي امرأة في الشارع، ولا يقدر ياخذها والطمع يمشي معها. واضح؟ فاذا احتاج الى الكلام فيتكلم مثل اي امرأة اجنبية، يجوز ان تتكلم بقدر الحاجة او بضوابط في حدود الحاجة. واضح؟ لكن يكون الموضوع بصفة شاذة في هذه الصورة، يعني ما اظن هذا شيء مقبول. بمعنى كده بقى لو واحد يخطب واحدة شوية يفضل داخل طالع داخل طالع ما يتمش الموضوع يجي اللي بعده، فظل يعني بنات المسلمين كده يعني معروضات كل شوية يجي واحد يجلس معها وكذا، فهذا ما يسيء إلى البنت ويسيء إلى أهلها. فالخطبة من حقه أن يراها، من حقه أن يتكلم معها بقدر الحاجة بقدر الحاجة، لكن الاستئناف والمكالمات التليفونية التي تطول وكذا وكذا هذا ليس من فعل أناس يعني متدينين. فينبغي الحذر من هذا الامر، وانه يجوز مع الاجنبيه ما يجوز مع اي امراه ماشيه في الطريق، لانها اجنبيه، المخطوبه هذه اجنبيه. في نفس الوقت هم يحتجون بايه؟ يقول عايز ادرس اخلاقها والى اخر هذا الكلام. يعني هو طبعا موضوع فتره الخطبه هذه سهل جدا التكلف فيها، يعني ليست هي الطريقه الصحيحه للتاكد من اخلاق المراه وكذا الى اخره. لكن الابواب الشرعيه فتحت لمثل هذا هي اما بالاتصاف، الاتصاف يعني يجعل اخته او امه او اي واحده اخرى تكون منصفه، يعني هي التي تحتك بها، او يسال اقرب صديقه اليها او قريبه اليها او جاره اليها، يسال عن اخلاقها وطباعها عن طريق الايه؟ الوقت. لكن التعامل المباشر هذا ما اسهل ما يحصل فيه نوع من التكلف من الطرفين في فتره الخطبه. لكن المعرفة الحقيقية لا تكون إلا بالمعاشرة مباشرة، أو عن طريق من يعرف المرأة أو الرجل معرفة دقيقة ويعرف ما معنى أداء الشهادة وعدم الخيانة في أداء الشهادة. ممكن لو سئل مثلا امرأة حسودة مثلا تحكم على هذه المرأة، فسئلت لن تنصفها بل ستنفر الناس منها. واضح؟ فينبغي أن المرأة التي تسأل تكون على فقه وعلم وعدل وإنصاف حتى ما تجازف بالإساءة إليها أو تشويه صلاتها ظلما وعدوانا. في نفس الوقت أيضا ما تؤخذ شهادة الشخص الذي يحتمل أنه يجامل صديقه أو قريبته مثلا، فيجامل ويجالس أيضا في الثناء. فأهم شرط هو الإنصاف وأن يكون سخيا بحيث إذا أصدر حكما يكون أمينا ويقف الواقع بالضبط ولا يجازف بالمبالغات. يعني بعض الناس تقصد في أداء الشهادة وعارف إن فيه عيب، وعيب يؤثر في الحياة الزوجية وتحت بسببه أمور عظيمة، ومع ذلك يخطر ويحتجون بالأمثلة الشعبية اللي يوثق رأسين في الحلال إلى آخره. هو بأي طريقة بقى يوثق بينهم بأي طريقة؟ لا، إذا سئل الإنسان فلا بد أن يكون أمينا وصادقا ويذكر العيوب، وهذه ليست غيبة، أو بتعبير أدق هذه غيبة مستثناة يباح في هذه الحالة أن يتكلم، لكن بشرط انه ما يجيش بقى يعني بعد ما قريبه ده او صديقه او جاره ذكر لك بعض عيوبه تروح انت بعد كده تروح تقول له ده يا فلان قال عليك كده. هذا نوع من الحماقه في التصرف، لان الرجل اتمنك على الكلام لمصلحتك انت، فالمفروض انك لا تفسد علاقه بينه وهذا الشخص، يعني ما يكونش السبب. فلا تاتي في يوم ان تقول ده هو قال عليك لما سالنا عليك قال كذا وكذا، فهذه خيانه للامان. فالمجالس بالايه؟ بالأمان. ولولا أنه يثق أنك لن تتكلم ما أصلح لك بما يفيدك، واضح؟ فينبغي الانتباه لذلك أن المجالس بالأمان. الضابط السادس، ما هو القدر الجائز رؤيته؟ قال ابن القيم في تهذيب السنن وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن ينظر إلى وجهها ويديها. عن إمام أحمد ثلاث روايات، ما القدر الذي ينظر إليه من المرأة التي يريد خطبها؟ المذهب الأول عند الإمام أحمد ينظر إلى وجهها ويديها، لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر. واستدلوا بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها الوجه وباطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح لحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. إذن هذه الرواية الأولى عن ابن أحمد ينظر إلى وجهها ويديها. الرواية الثانية ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما، ينظر إلى ما يظهر غالبا. ما يظهر غالبا ما يسمى أحيانا بثياب الإيه؟ المهنة التي تلبسها أمام أخيها وأبيها في البيت، بحيث ترى مثلا الرأس والرقبة والذراع مثلا والساقان أو نصف الساق إلى آخره، الثياب العادية التي تلبسها المرأة أمام المحارم. هذا هو التعبير الذي تعمل، ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والسقين ونحوهما. الرواية الثالثة ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص الإمام على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة. والرواية الثانية أقرب إلى ظاهر الحديث، الرواية الثانية اللي هي ينظر إلى ما يظهر غالبا، هذه أقرب إلى ظاهر الحديث وإلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما تقدم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومحمد بن سلمة رضي الله تعالى عنه، بل عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله، ولا يعلم مخالف لهم من الصحابة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، لأن يعني كلمة من غير علمها تدل على إيه؟ أنها كنت في حالة غفلة مش واخدة بالها أن حد ينظر إليها، ففي هذه الحالة ما تكون متحصرة في هذه الحالة. يقول: فلما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم. انتهى كلام ابن قدامة. وروى سعيد أن عمر خطب ابنة علي رضي الله تعالى عنه فذكر منها صغرا، علي قال هذه صغيرة صغيرة سن، فقال أرسل بها إليك تنظر إليها، فعلي قال أرسل بها إليك تنظر إليها لأمير المؤمنين، فكشف عن ساقها فقالت أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة، حاسرة يعني كاتفة الشعر أو الرأس. وقال في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك. أما تقييد ذلك بالوجه والكفين يعني على مقتضى الرواية الأولى عن الإمام، فهو تقييد بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يدعوه إلى نكاحها، ويتقيد ذلك بهما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت لا تعمل، يفيد نفس الدلالة. نختم بذكر تنبيهين: الأول أنه إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له. أعتقد الآن انقرضت الخطيبات، انقرضت ليه؟ لأن طبعا تأخرت بشفات الشوارع للأسف لكل من هم ولد، فيحتاجوا للخطيبة تجيب له الصورة دي بقى زي زمان. فكان زمان بيحتاجوا للصورة أو بيستعملوا الصورة اللي يراها من يريد خطبتها عن طريق الصورة. طبعا الصورة الفوتوغرافية يعني لا تفي بالمقصود، أيضا لسهولة التكلم يستقبح أن المرأة ترى المرأة ثم تخرج وتحكي بقى، تحكي وتصفها لزوجها لأخيها لابنها. كل هذا مما لا يجوز، هذا حرام، وهذا أيضا مما يثير الحسرة في النفس الآن. أن معنى ذلك أن كانت الطريقة الوحيدة الشجاعة في الإنسان تخاطب رأس إما بالاختباء باللص، ولكن هنا اللص شريف، يعني هنا اللص مخصوص، يعني لابد أن يكون خلفة يختبئ لها، أو بالاختصاص أن امرأة تصفها. وذا قال إن استطعت، يعني لأن هذا المرأة هي نفسها تطول نفسها. أما الآن فما عادت هناك حاجة للأسف الشديد، لأنهن أو بعضهن كما هو لمعلوم ولا يخفى على أحد، فلا يجوز بحال من الأحوال أن المرأة تصف امرأة أخرى أجنبية لزوجها أو لأخيها أو لأي رجل أجنبي. هذا محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال لها أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، حتى كأنه ينظر إليها. لا، الآن هو ينظر إليها مباشرة، لا نحتاج لواسطة ولا نحتاج إلى احتلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى كان ينظر إليها سدا للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه. واحيانا تحصل كثير من الفتن بسبب هذا الامر، يعني ان المراه تصف امراه اخرى لزوجها وتظل تثني عليها وتتكلم الى ان يتزوج هو هذه المراه بمعونه امراته. فهذا من شؤم مخالفه ايه، او مش من يعني ما اقول من شؤم، بالنسبه للمراه التي ترخصت هذا الترخص وخالفت نهي النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا تنبيه الثاني والاخير، ان على من تشير في خاطب ومخطوبه أن يذكر ما فيه من مساوي وغيرها ولا يكون هنا غيبة. إذا استشير الإنسان في الخطبة الذي يسأل ويبحث هو يبحث عن العيوب والمزايا، يريد الاثنين. فكل إنسان يبقى عارف أن فيه عيوب وعيوب مؤثرة ويكتبها مجاملة لصديقه أو نحو ذلك، فهذا إيه؟ من الخيانة. فمن يتذكر الدليل على هذا؟ دليلا يفيد جواز ذكر الخاطب مثلا بما فيه. ايوه، اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فهنا لان المراه تقدم لها اثنان خطبها، معاويه وابو جهم في نفس الوقت، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تكلم بما فيهما، فقال: اما معاويه فصعلوك لا مال له، ثقيل لا مال له، واما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. كلا تفسيرها يعني العصا لا تفارق يده لانه ضراب للنساء، لان في تفسير اخر انه كثير الايه الاسفار، لانه عصاه عن عاتقه، هذا تعبير عن المسافر، فهو كثير السفر، الانسان يترك زوجته وقد تتضرر بذلك. هذا اخر ما يسر الليلة، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.